قال الشيخ رحمه الله تعالى: منها من تلك الأقوال وهذا تابع لكلام الشيخ، ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمل هذا الموضع إلى آخره. منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات أن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس، هذه الرواية هي المشهورة التي عليها أهل العلم بعد مالك، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وكان هذا السؤال في عهد تابع التابعين بعد أن بدأت مقالات الجهمية تنتشر وبدأت تشوش على الناس، ولكن تصدى لها أئمتنا، لم يتركوها تؤثر في عقائد الناس. قال له: كيف استوى؟ ولم يقل الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى. لو قال ما معنى استوى، إن كان السائل غير عربي لا يفرق بين استوى وبين نزل، يمكن أن يفسر له ولو بالترجمة إلى لغته. إن كان غير عربي يقال له استوى معناه استوى، كما لو سألك إنسان عن الماء تقول له: الماء هو ماء، ليس له تفسير آخر. كذلك لفظة استوى ونزل وجاء بالنسبة لمن يفهم هذه اللغة تفسيرها تلاوتها، تفسير هذه الألفاظ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، تفسيرها قراءتها وتلاوتها، لا تفسير لها غير ذلك، إلا إذا كان بالترجمة كما قلنا إلى لغة أخرى غير العربية. ولكن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى، ولأول مرة يسمع الإمام مالك مثل هذه الجرأة، يجرؤ مخلوق ضعيف آمن بالله إيمان تسليم ولم يؤمن به إيمان تكييف وإحاطة، مع ذلك يقول: كيف استوى الرحمن على عرشه؟ يسأل عن كيفية استوائه على عرشه سبحانه. فأطرق مالك برأسه حياء من الله من هذا السؤال الغريب، حتى علاه الرحضاء أي الرشح والعرق من شدة حيائه وخجله، ذلك لقوة إيمانه، لأن إيمان القوم في ذلك الوقت غير إيماننا اليوم، ونحن اليوم سمعنا ما هو أفظع من هذا بكثير، وقد حدث بعده ما هو أفظع، ولو سمعوا لاندهشوا أكثر فأكثر، ولم يؤلف في وقتهم كتاب يقول: ليس الله فوق العرش، ولا تحت العرش، ولا عن يميني، ولا عن يساري، لم يؤلف كتاب كهذا الذي ألف بعد ذلك، فأصبح مقررا على طلاب المسلمين، على شباب المسلمين في معاهدهم ومدارسهم يدرسون مثل هذه الألفاظ الكفرية، يقرر الطالب ليحفظ: ليس الله فوق العرش ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ليس الله فوق ولا تحت، أين هو؟ ولو قيل لك: صف لنا معدوما، لن تستطيع أن تصفه بوصف أبلغ من هذا، المعدوم الذي ليس فوق ولا تحت، هذا هو المعدوم. ألفت بعد مالك كتب كهذه الكتب، والكتاب الذي نشير إليه كنا نتحدث عنه غيابيا وهو غير موجود في منطقتنا، فإذا هو الآن في المكاتب يباع ويشترى، طلابنا يشترون ولا يدرون ما فيه من السم المدسوس، ألا وهو متن السنوسية التي شرحها إبراهيم البيجوري بحاشيته على السنوسية، وكتابه الآخر حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، دخلت هذه الكتب الآن موجودة، ليصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. قبل 10 سنوات لا يخطر ببالي أن توجد مثل هذه الكتب بأيدي طلاب العلم في هذه المنطقة التي نعيش فيها، وإنما توجد في مناطق معلومة ومحدودة. فإذا استوت الأمور اليوم، لم يسمع مالك كهذا، فكيف لو سمع مالك وأمثاله مثل هذا النفي، النفي المطلق، نفي وجود الله تعالى، لأن في هذا نفي لوجوده سبحانه. ولكن مالكا سمع هذه الكلمة وجرى له ما جرى من الاندهاش، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه واجب، لأن الله هو الذي أخبر عن نفسه بقوله: الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية استوائه بدعة محدثة من بدع علماء الكلام التي لا تعرف قبل الجهمية والمعتزلة. وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر أن يخرج. رأى الإمام من المصلحة أن يخرج من مجلسه لئلا يؤثر في الآخرين، وهذه تختلف باختلاف وجهات النظر وباختلاف الأماكن والأزمنة. قد تكون المصلحة إبقاؤه في المجلس ليسمع بيان ذلك إذا كان لا يخاف عليه أن يؤثر في الموجودين في الحاضرين، ويرجى أن يسمع فيرجع وفيتوب، قد تكون المصلحة في إبقائه في المجلس، وقد تكون المصلحة في إخراجه وطرده. ذلك يختلف باختلاف المقامات. وقول ربيعة إن صح هذا القول من ربيعة، وقول مالك المشهور: الاستواء غير مجهول. انتبهوا لهذا التحليل من شيخ الإسلام، سوف لا تجدون فيما نعلم تحليلا كهذا مجتمعا في مكان واحد. قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين. أين قول الباقين في الصفحة السابقة الذين قالوا: أمروها كما جاء؟ قول الأوزاعي ومكحول والزهري والليث بن سعد والثوري وأمثاله الذين قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، موافق لقول الباقين الذين تقدم ذكره: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، أثبتوا حقيقة الصفة ونفوا الكيفية بالإجماع. فيمن سبق كبار التابعين كمكحول والزهري، وفيهم كبار أتباع التابعين كالأوزاعي والليث والثوري. وقول الأوزاعي الذي أرجو أن حفظه طلاب العلم هو القول الفيصل في هذه المسألة، عندما قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، لأن في هذا القول كما تقدم إشارة إلى إجماع التابعين المسند أو المستند إلى إجماع الصحابة المأخوذ من الكتاب والسنة. يروي الأوزاعي شهرة القول في عهد التابعين وتابع التابعين بأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. هذا القول الذي أصبح فيما بعد غريبا جدا فيحارب، ومن صرح بذلك يتهم بأنه مجسم وأنه مشبه وأنه ممثل. عند الأشعرية المعاصرة من صرح بأن الله فوق عرشه يتهم بأنه مجسم ومشبه وممثل. وهذا القول هو المشهور عن التابعين وتابع التابعين، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة الذين ينتسب إليهم كثير من النفاة اليوم، مخالفين إياهم في عقيدتهم ومدعين الانتساب إليهم في مذاهبهم الفقهية نسبة غير مجدية. ولو كان القول يواصل الشيخ التحليل، انتبه، ولو كان القوم جميعا من التابعين وتابع التابعين الذين تقدم ذكرهم، ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه كما اتهمهم بذلك الخلف الذين زعموا أن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، لو كان الأمر كذلك على ما يليق بالله تعالى لما قالوا الاستواء غير مجهول، بل يكون الاستواء عندهم مجهولا والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاء بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم، وليس الأمر كذلك. وأيضا